ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا فرق عند جماعة العلماء بين إخراج الحق من الدين وبين إدخال الباطل فيه، لأن كلاهما بخلاف مراد الشارع. فإخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. نحن بمناسبة الكلام على البدعة وعن أثرها في تأسيس محنة المسلمين اليوم، لا بد أن نلقي ضوءا جليا واضحا على جيل الصحابة وكيف كانوا يواجهون البدعة. البدعة شيء مخترع لا أصل له، وهذه يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الحقيقية، شيء مخترع لا أصل له في دين الله عز وجل، كالصلاة المذكورة مثلا في شهر رجب، أو صلاة النصف من شعبان، لا أصل لها في دين الله عز وجل. دي اسمها البدعة الحقيقية من حيث أنها لا أصل لها يمد بسبب إلى الشرع. وأنا أظن أن هذا النوع من البدع ليس بأكثر خطورة من النوع الآخر اللي هو بيسميه أيضا الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية. أخطر شيء البدعة الإضافية، محنتنا الآن هي البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية من الممكن أن تنصب الدلائل على بدعيتها وتستريح، إنما البدعة الإضافية يدخل شياطين الإنس من أبوابها. هي اسماء إضافية لماذا؟ لأنها من وجه تضاف إلى الشرع، ومن وجه آخر تباين الشرع. هي دي مشكلتها، مشكلتها أن لها وجها يطل على الشرع، لذلك سماها العلماء البدعة الإضافية، أي أنها أضيفت إلى الشرع ظلما وزورا. لنضرب مثل البدعة الإضافية، حدث في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. في ضرب هذا المثل يتضح معنى البدعة الإضافية، لأن جماهير المسلمين الآن لا يعرفون البدعة الإضافية، وكما قلت هي أعظم شرا من البدعة الحقيقية. في سنن الدارمي بسند صحيح عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء، فبينما نحن جلوس إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: بعده. فجلس معنا، فلما خرج اكتنفناه، فقال أبو موسى: أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا أمامهم حصى يسبحون الله تبارك وتعالى ويكبرونه ويحمدونه، ومعهم رجل يقول: سبحوا مئة، فيأخذ مئة حصى، كبروا مئة، فيكبروا مئة للحصى. في بعض الروايات خالد الدارمي قال: فرجع ابن مسعود إلى داره وتلثم، ثم دخل المسجد فإذا كما وصف أبو موسى الأشعري حينئذ كشف ابن مسعود رضي الله عنه عن وجهه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، حتى جئتم بشيء ما فعله ولا أصحابه. أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قولك كل مبتدع، ما نريد إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثركم منهم. قال عمرو بن سلمة: رأوا الحديث، فلقد رأيت عامة هؤلاء يقاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ده مثال. الآن بعض المسلمين يستحب التسبيح بهذه الصورة، وهو التسبيح على المسبحة، لأن لا فرق بين التسبيح على الحصى، أن الحصى يكون خرق، وبين أن تنظم هذا الحصى في عقد. الآن من المسلمين من يفتي باستحباب التسبيح على المسبحة. طيب، هذه كانت بدعة عند الصحابة، فانظر إلى تطاول الزمن، كان بدعة هناك صار مستحبا عندنا. عبد الله بن مسعود أفقه صحابي نزل الكوفة بعد علي بن أبي طالب، ويشهد الكل له بذلك، وكان فقيها في دين الله عز وجل، لا سيما في كتابه تبارك وتعالى. كان يقول: لقد أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أعلم أن رجلا عنده، أي فيها، ما ليس عندي تضرب إليه أسباب الإبل لفعلت. لما يرى عبد الله بن مسعود رجالا يسبحون الله على الحصى في المسجد، هي دي البدعة الإضافية. انظر إلى تسبيحهم على الحصى، التسبيح مشروع، لكن هيئة التسبيح هي البدعة. انظر، صار لها وجهان: وجه مشروع وهو أصل التسبيح، ووجه غير مشروع وهو كيفية التسبيح. لذلك هؤلاء ينسبون هذه الهيئة كلها اعتمادا على الأصل، ينسبونها للشرع، لذلك سميت البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع باعتبار الأصل ليس باعتبار الوصف. ولذلك لما عبد الله بن مسعود سأل أبو موسى الأشعري، أبو موسى يقول له: رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. طيب، إذا كان خيرا لماذا ينكره؟ الكلام قد يبدو متناقض، أنكرته ولم أرى إلا خيرا. طيب، لم ترى إلا خيرا، فما الداعي للإنكار؟ نعم، لم يرى إلا خيرا، أي أصل الذكر لا ينكر. رجال جلسوا يذكرون الله، من ينكر هذا؟ هذا الذي قال عنه أبو موسى الأشعري: لم أرى الحمد لله إلا خيرا. أما الذي أنكره فهو كيفية التسبيح. كانوا زمان يدورون، أو كان زمان موجود بدعة وسنة، الآن موجود بدعة وردة. لذلك الناس الآن ترى البدعة، لا تنكرها، لأنها ترى في مقابل البدعة كفرا بواحا، فينتهون البدعة عنده. وما علم هذا المسكين أن عدم إنكاره للبدع هو السبب وجود هذا الكفر. لا تتهم بصغيرة إلا الجبال من الحصى. الصحابة كانوا عندهم نصرة شديدة من أي شيء محدث مهما كان دقيقا، لذلك ظل الدين نقيا عندهم. أنت إذا كان عندك حساسية شديدة للصغير، من باب أولى أن تنكر الكبير، لكن إذا أنكرت الكبير فقط مر الصغير بسلام، وهذه المشكلة. صغير مع صغير مع صغير تفاجئ أنه صار جبلا، الآن يصعب عليك إنكاره. الآن لما يكون واحد يصلي على الحصى على المسبحة، تنكر عليه يلتني الاسئله كما هم قاعدين على القهاوي بيشربوا حشيش ويشربوا قهوه. شوف انظر كيف قال، يعني ده الحشيش والابيون في مقابل المساحه، ده يبقى الذي سكت على المساحه رضي الله عنه. طالما انك انت وضعت في مقابله هذا الحشاش، لكن لما تقيس المساله قياسا صحيحا وتضع هذا الذي يسكع على الحصى في مقابل مكان يفعل الصحابه، وانت تسمع هذا الذي يسكع على الحصى بسبب خلق انزلها معكوس. لذلك نحن نريد ان نقيمها، نبين كيف كان الجيل الاول يمكن انهم افضل الناس علما وافضل الناس عملا وارق الناس قلوبا. عبد الله بن مسعود ابو موسى الاشعري انكروا هذا، انكروا مجرد التسبيح. المبتدع انما يريد ان يسلك بدعته اعتذارا بدليل اصلي. بعض الناس لما سمع هذا الحديث جاء وقال: الم يقل الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ فجعل الذكر مطلقا. لماذا تريد ان تقيده؟ لكان الله تبارك وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفعول مطلق، يبقى المفروض الذكر يكون مطلق، لماذا تقيدونه؟ هذا يرد على ابن مسعود، هذا يرد على ابي موسى الاشعري، لانهم انكروا مثل هذا الفهم المطلق. لا يجوز لنا ان نطلق فهما كان الصحابه يرونه مقيدا. العبره بهم هم. النبي عليه الصلاه والسلام لما علم الصحابه قال لبعض زوجاته او لبعض النساء: واعقدن التسبيح بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات. تسبيح بالانامل، في بعض الناس يسبح هكذا، يعني كل عقله يسبح عليها ثلاث مرات، لا، هو التسبيح بالانامل، انامل اطراف الاصابع، يبقى التسبيح يكون هكذا، لا يكون هكذا. من استهون مثل هذا يستهون غيره. مشكله المبتدع انه يعتقد بدعته دينا، لذلك مهما جئته بكل ايه لا يسلم. مره في رمضان الماضي سال واحد سؤال في درس، قل هو الله احد يكون بين التراويح، هل سنه ام بدعه؟ قلنا بدعه. اخذ الولد هذا الكلام وذهب الى ابيه، وكان ابوه راس البدعه في بلده، هو اللي يبتدي يقول والله احد وبعدين البطانه لا تكون معاه. فذهب وانكر على ابيه، فجاء ابوه في موعد الدرس التالي واستمع، وبعد ما انفض المجلس جاء فقال: انت قلت لولدي ان قل هو الله احد بين التراويح بدعه؟ قلت نعم. قال: قل هو الله احد ثلث القران بدعه؟ شفت الكلام؟ شفت كيف شدك؟ قل هو الله احد ثلث القران بدعه؟ قلت: انا ما قلت ان قراءه القران بدعه، قلت ان ذكرك لقل هو الله احد في ذلك الموضع بدعه. قال: انا التكفت حرام؟ واحد يقرا قران كل حرف عشر حسنات وتبدا شدك الى خارج الميدان. فقلت له: طيب لو انك عرفت الان ماذا تقول؟ قال: اقول الحمد لله، او الحمد لله على كل حال. قل: فهل يجوز مثلا ان تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ هي الصلاة على الرسول حرام؟ يعني انت بتحرم الصلاة على الرسول؟ قال: ازاي؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب ايه الخلاصة؟ اقول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال: لا. وهذا كان من فضل الله عز وجل انه اختصر المسار. هو لو كبر وقال اه اصلي كان هيحوجنا ان احنا نجيب دليل اخر ونقعد نلف، لكن من فضل الله عز وجل انه اختصر المسار. فقلت له: لماذا لا نصلي على الرسول في العظام؟ قال لأن الرسول لم يقل ذلك. قلت هذا عين جوابي، هذا جوابي على نفس هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما صلى التراويح لم يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح؟ فسكت قليلا ثم قال وهذا هو الشاهد. يعني أنا بقالي 60 سنة مغسل، وما هو المانع؟ ما هو المانع؟ الصحابة رضوان الله عليهم قال غير واحد منهم كنا ضلالا حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان اكون انا مغفلا ثم رجعت؟ احمد الله انك رجعت غير كمادة وهو مغفل، تحمد الله ان مدت في عمرك، واحمد الله ان سخر لك من يوقظك، واحمد الله ان رزقك القبول والتسليم. الاشياء يستحق الانسان ان يحمد الله عليها. فمضى الرجل ولم يقتنع، الأدلة كلها تكفله، لكن هذا هو الشاهد لا يسلم. مشكلة ان البدعة يعتقد المبتدع انها دين، لذلك كانت المعصية افضل من البدعة. الزاني افضل من المبتدع، شارب الخمر افضل من المبتدع، قاتل النفس افضل من المبتدع. وليس معنى افضل ان القتل حلال، لا، يعني تفاضل في الشر، زي كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لماذا؟ لان اي انسان يعلم ان المعصيه حرام وان كابر فيها. فاذا علم ان كنت بخطب الجمعه في سنه من السنوات في القاهره هنا، وتكلمت عن الرجل وان الزاني المحصن يرجم يحفر في الارض حفره، الزاني المحصن المتزوج يعني اذا زنى حده ان يرجم بالحجاره حتى يموت، تحفر له حفره في الارض وعين يرجم عليه، وكل واحد بقى بحجر ويشيله في دماغه لحد ما يموت، هذا هو الحد. وتكلمت ومضيت في الكلام وساعدك جزء من الخطره. بعد ما انتهيت من الخطره انتهيت من الدرس وخرجت من المسجد، رأيت رجلا في نحو 70 أو 80 يقف أمامي وهو يرتعد. قلت إن هذا رجل أعصابه يعني تعبان أطرافه كهتز، وكان كذلك، لكن لم يكن مرض العصب عنده هو السبب المباشر في هذا فقط. هذا الرجل يسكن بعيدا عن المسجد، رجع إلى بيته ثم قصر راجعا إلى المسجد. أريدك على الجرائم. قال لي أنا رجل عشت حياتي زان، أول مرة أسمع الكلام اللي أنت بتقوله ده. كنت أريد أن أخرج من المسجد، كنت أحس أنك ترسمني بالحجارة، لكن استحييت أن أقوم، استحييت أن أقوم من المسجد، كنت أحس أن أنا أرجم بالحجارة أثناء الكلام. انتهت الصلاة لم أستطع المكوث في المسجد، ذهبت إلى البيت لكن ما استطعت القعود ولا القيام ولا استطعت الأكل ولا الشرب. بيتي بعيد وليس عندي سيارة والمشوار مكلف بالنسبة لي. رجعت لأسأل سؤالا واحدا، يمكن أن تقبل توبتي؟ هذا الرجل اللي ظل يزني 20 سنة 30 سنة 40 سنة كثرة الزنا جعلت الزنا عنده حلال؟ لا، يعلم أنه حرام. لا يمكن أن يعتقد إنسان في حرام البحث أنه حلال إلا إذا كان جاهلا بالمرة عن هذا الشيء. رسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الأشياء جعلها ثلاث، حلال بين، حرام بين، حلال المحض بين لا يحتاج إلى برهان، الحرام المحض بين أيضا. قال بعض العلماء كيف لا، كيف لا يفطر المرء على معرفة الحلال المحض من الحرام المحض، وقد فطر الله الحيوانات على معرفة ذلك. وضرب المثل الذي نعرفه نحن جميعا، إذا أعطيت القطة قطعة لحم أكلها بجانبه، أما إذا خطفها فهو يولي. لماذا يولي إذا خطفها؟ ليسارب، لكن إذا أعطيتها له أكلها بجانبه. لأنها جاءت من الحلم. إذا الإنسان الذي ركب الله فيه آلة العقل لا يستطيع أن يعرف الحرام المهر، لا يعرفه، لكن الإنسان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال بهذا علماؤنا، قال بها سفيان الثوري وغيره من العلماء، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يثاب منها والمعصية يثاب منها. ومن أظهر الدلائل على أن إبليس لا يكترث بالمعصية حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. يضع عرشه على الماء كرسي، وبعدين يجلس عليه، وبعدين يدي للأباليس خط شيء، كل واحد يذهب لبني آدم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، تترى بعضها خلف بعض. لو إن إحنا لنعمل كالأباليس كنا من المصطفين الأخيار. إنهم لا يكلون، لا ينامون، لا يهدؤون. إبليس لا يحاسب كل شهر ولا كل أسبوع، إبليس يحاسب كل يوم، يرسل سراياه تترى، وبعدين يجوا بقى كلهم يقفوا طابور وهو قاعد على الكرسي، كل واحد يجيب التقرير، يقول الأول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. إحنا بقى ممكن نسمي كذا وكذا دين عندنا. مثلا يقول: ما تركته حتى زنى لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى قتل أنصار لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى شرب الخمر لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى شرب لم تصنع شيئا. كلهم يستهزئ لك، لحد ما يأتي الدور على واحد منهم: وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم من على الكرسي ويعتنقه يلتزمه، ثم يقول له: نعم أنت، أنت أنت، هو ذا الشكر. طيب، الصلاة حلال ولا حرام؟ حلال، مباح. الطلاق بدون سبب مباح. اللي بيجعل الطلاق لابد كل علة مخطئ. طلق رسول عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة، جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها قوامة. قوامة دي أكثر من كده، قوامة قوامة. طلاق مباح، لكن الزنا حلال، الخمر حلال، القتل حلال؟ أبدا. كان المفروض إن إبليس لما يقول ما تركته حتى زنى يقوم يطلب الحكم، فكيف يعظم إبليس شيئا من المباحات ولا يكترث بالكبائر؟ يعني يقول له ما تركته حتى قتل أخاه، قتل كبيرة من الكبائر، يقول له لم تصنع شيئا، وده يقول له ما تركته حتى فرقت عينه بين أهلي، يقول له نعم أنت، أنت أنت، مع ان ده لم يرتكب حراما وهذا ارتكب كبيره. لان العبد اذا ملا الارض بالمعاصي ثم قال رب تب قال غفرت، يبقى راح جهد ابليس كل هدر. علشان كده ابليس لا يكترث بالمعصيه، لا تهم، لان العبد اذا تاب تاب الله عليه. لو ظل 100 عام يعصي الله عز وجل ثم رزقه الله الانابه اليه ووفقه إلى عمل صالح قدمه بين يدي موته، راح شغل إبليس على الأرض. ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، لما راح يسأل للثاني قالوا لا ثوب 3 فأكمل به 100 نفس قتلها رجل غفر الله تبارك وتعالى له. إذن المعصية لا قيمة لها عند إبليس إذ يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها، لا يتاب منها لأن العبد يعتقدها دينا. ومن الأدلة على ذلك الواضحة التي ذكرت في كتب التواريخ قصة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم رأس الجهمية القدرية، رأس المعطلة، أخذ البدعة عن ابن سمعان، وابن سمعان خذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعظم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فخذل جهم بن صفوان واخذ المذهب الرديء عن الجعد بن درهم. شوف الاثنان ظلمات بعضها فوق بعض. جهم
عن الجعد عن ابن سمعان عن قالوت عن لبيد اليهود. الجعد بن درهم قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا مضاد لصريح القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ لماذا تنكر؟ قال لك إن الكلام يحتاج إلى شفتين وأسنان ولهاء وسقف حنف، ويحتاج إلى حنجرة وصوت وهوى وبتاع، والله منزه عن ذلك. إذا الله لم يتكلم، لأن إثبات الكلام معناه إثبات الجارح، والله ليس كمثله شيء، يبقى لا نثبت الكلام، يبقى خلاص ليس بمتكلم. هكذا تواليت لحد ما نفى الصفات كلها، فصار يعبد عدما. ما هو إله لا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا عليم ولا قدير، خلقه أحسن منهم. يعني العدل الإنسان سميع بصير متكلم حساس بيفكر قادر، الإنسان أفضل من خالقه. إذن فهذا المعطل يعبد عدما. فلما أظهر هذه المقالة الشنيعة طلبه الحاكم آنذاك، وكان خالد بن عبد الله الفخري، وأرسل الشرطة فقبضوا عليه، كتفوه وحبسوه. كان ممكن يشوف هذا النكد، لم ينجع، فضل محبوس تحت عيد الأضحى. جابوه مخيط وضعوه تحت المنبر، خطب خالد بن عبد الله الفخري في الناس خطبة العيد، وختمها بقوله: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. فشكر له علماء المسلمين ذلك. شوف خطورة البدعة، الله تبارك وتعالى رخص للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو. قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، نزلت هذه الآيات في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعمار بن ياسر كان نحيفا ضعيفا، مسكوه تعذبوه العذاب الأليم، واشترطوا أن يتركوه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، لم يتحمل العذاب. ماذا أقول؟ قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. قال: ساحر كاهن مجنون. فلما تركوه وبرد جلده لام نفسه وقال: يعني هذا الذي أخرجني من الظلمات إلى النور مجنون ساحر كاهن؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك. ما تحمل؟ قالوا لي: قل كذا وكذا. فقال: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. مع إن فت الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا، اتفاق العلماء أن الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب لجناد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حقه حتى يكون معظما في الناس. لأن من الممكن أن هذا الراجع يكون كاذبا في رجوعه، إذا إحنا نترك الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد يسبه، ممكن يسبها خلاص أنا تبه خلاص حساب يبقى خلاص، يرجع واحد يسب وبعدين يقول أنا تبه. لا، حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كذلك. إن الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام لو تاب يقتل أيضا، إن كان تاب حقا نفعه بينه وبين الله، وإن كان كاذبا مات. وده عليه اتفاق العلماء.
وعرضتوني فهدوني خلاص انا دوري، ويوجد نفسه ولو كاذبا لكنه أنا، وفضل أن يكسب ولا يرجع هذه البدعة لأنه يعتقدها دينا. وقلت أن أنا إلى عالم من علماء المسلمين الشيخ هباب، فقلت له ارجع عن شيخ يرجع لا يرجع هذا، كذلك المبتدع لا يرجع هذا، كما أن هذا العالم ثابت على دينه ذاك المبتدع يعتقد البدعة دينا لذلك لا يرجع. كذلك البدعة خطيرة جدا جدا. كل ذلك بيننا الآن في الخلق أصبح البدعة. لو أننا هجرنا المبتدع على الإسلام مع مراعاة الأحكام الشرعية الخمسة ومع مراعاة حفظ المصالح والمفاسد على رغم الإطار العام، لو أننا هجرنا المبتدع على الإسلام لفلوا. هم الآن أقوى الناس على آخر.
الذين يدعون الآن للاجتماع فن المسلمين واهمون. تجمع ما بين رجل يقول الله في كل مكان وما بين رجل يقول الله في السماء، وهذا هو القول الحق. الذي يقول إن الله في كل مكان يجتهد، الذي يقول إن الله في السماء إنه مجادل. اتهامات متبادلة تجمع بينهم. كيف يا رجل، كيف تجمع ما بين رجال اختلفوا في ربهم؟ هناك من يقول الله لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ولا خارج العالم ولا داخله. لما سمع بعض العلماء اللي هم الولاة العلماء هذا الكلام وجاء العلماء آنذاك وبعدين يسلمهم، فواحد طلع على الكلمتين دول قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. طب هو فين؟ لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه. طب راح فين؟ ضيعوا ربهم. فهذا ما كانوا كذلك، فهذا كانوا يقولون كما يقول القرآن والسنة. لذلك احنا بنقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. عايز تجمع ايه؟ أجساد مترابطة. هذا العلوم أنا أرى أن الجانب المبتدع ضال مضل وهو يواني كذلك. ما هو النفع عن تجمعني به؟ يا جماعة لنكن صرحاء، اللي حدث في أفغانستان واضح جدا للعيان. دول عبارة عن رايات متفرقة، كل واحد له عقيدة كذا، أشعري جهني قدري سني شيعي. لما جاء الروس قال لك إن إحنا كلنا نجتمع بالضبط. طيب طلع الروس أما مصدرين على بعض، وده شيء طبيعي جدا لأن كل واحد يقول أنا أريد أن أمكن بديني وعقيدتي في الأرض. أنت تقول الله على العرش استوى، يعني قاعد على العرش. القاعد دي معناها نجس. أنت تجسم ربك. أنا لا أمكن لك أن تنشر هذا المذهب الرديء. ابتدوا بقى يطحنوا بعض. لو أن هؤلاء قبل أن يجتمعوا كانوا موحدين حقا، مش كانوا بس ظهروا، ده كانوا التهموا الروس. كانوا التهمون الصحابة، كانوا خلة يا جماعة خلة. نأخذ العبرة بيوم غدر 314 رجل لم يخرجوا للقتال، لم يتأهبوا، ليس معهم غير فرسين اثنين. فرسين اثنين دي يعني تشبه الآن الطائرات المقاتلة القاذفة. هم دول بقى اللي هم عليهم الشغل اثنين فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجوا، قابلوا ألف رجل خرجوا للقتال. وماذا فعلوا فيهم؟ قتلوا قناديلهم 70 صنديد كافر عنيد، قتلوه 314. غاب أبو جهل والجماعة بتاعه كل يوم يسلحوا 10 جمال ويأكلوا. فهذا الفقراء يقتسم الثمرات، يقسم الثمرة اثنين ويدي لأخوه واحد. في غزوة شيخ البحر جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول كنا نضع التمرة تحت لساننا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء. سعد بن أبي وقاص يقول كنا نأكل ورق الشجر. وهم دول يتعدوا هذا ليه؟ كانوا على قلب رجل واحد. قصة الرجل الذي قلب الماء وهو في الرمق الأخير، وإخوانه لما جاء يشرب قبل الماء أعطي أخي، وهو في الرمق الأخير يموت. فسمع رجلا يصب الماء قال اعطي ابي كل واحد اعطي ابي فالاخير خالص قال اعطي ابي فلما رجع اليه وجده مات فمر على هذا مات 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 العصر مات ولم يشربوا الماء هذا تربه الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما بدا بهذه القاعده على قاعده البنيان كان ممكن يقول يا جماعه يلا نعمل مافيا بقى انت عليك ابو جهل وانت عليك ابو لهب ونشبع بالنزل القدر وتقتيل لكن ده تقويض لدعوته ان هو جاي يدعو لمكارم الاخلاق وهذه الاشياء اثنين مكارم الاخلاق فهو عمال بيذبح الناس الى هذا تكذيب لما يقول لذلك هو قبض عليه الصلاه والسلام 13 عاما لحد ما وجد هذه القاعده العريضه قاتل بها يبقى قبل ما ندعو المسلمين جميعا الى ان نكون وحدوا الصفوف قل وحدوا الله اولا كلمه التوحيد اولا نجتمع عليها اذا اجتمعنا عليها هان كل شيء لكن الان العقيده الرسميه الموجوده الان اللي بتدرس هي عقيده الاشاعره ما هي العقيده اللي كان عليها السلف الصالح اين الله ولا في كل مكان هو ايه الحلول هذا اقبح من قول النصارى لان النصارى قصوا الحلول في المسيح وامه انما هؤلاء يجعلون الله يحل في كل مكان وهذا من لازم قولهم هذا اقبح من كلام النصارى نفسه لما يكون الله تبارك وتعالى يصلون له خمس مرات لا يعرفون اين هو ابو الحسن الاشعري رحمه الله لما رجع عن هذا المذهب الرديء في جملته وان كان عليه بعض اشياء انكرها السلف عليه ايضا حتى بعدما رجع لكنه في مثل هذه الجزئيه يقول ان الله تبارك وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى جاء بيمدح نفسه عز وجل انه استوى على العرش فدل على ان العرش غير المفروض فلو كان في كل مكان لكان استواؤه على العرش كاستوائه على اي مكان وحاشا لله تعرضت نصوص الكتاب والسنه لا اقول للتاويل بل للتحريف لتسليك هذه البدعه لما يجي واحد مثلا ينشر لكتاب السنه النبويه من اهل الفقه واهل الحديث وعمال يطعن على عقيده الصحابه والتابعين وهي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام حديث ابي سعيد في الصحيحين فيكشف الله عن ساقه يوم يتهم القائل بهذه المقالة انه مجسم يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نطق بهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يحتج بان القرآن لم يضف الساق الى الله عز وجل اي نعم الله عز وجل نعم القرآن لم يضف الساق الى الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن الساق لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين لكلام الله تعالى نسب الساق إلى الله فقال يوم يكشف الله عن سافه يبقى لله ساق لكن هل كشف المخلوقين؟ لا لله ساق لله قدم لله أصبع كما جاء في ذلك الأحاديث كما يليق بجلاله الله موجود نعم موجود أنت موجود نعم موجود وجوده موجود طيب لماذا لا تقل في الصفات كما قلت في الذات قل ذات ليست في ذوات المخلوقين لماذا جعلت الصفات وكفات المخلوقين يعني لما تقول ذاته ليست كذواتنا الشيء طبيعي جدا أن تقول وصفاته ليست كصفاتنا لما أقول الله له يد لا تقل لا ليس له يد لأنك أنت لو قلت يد شبه لماذا شبه هي كما أن ذاته تبارك وتعالى ليست كذاتي صفاته تبارك وتعالى ليست كصفاته نسبية الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا خط في خبر فيه صفة ولا رد واحد على الصحابة وقالوا لا خبرك خبر واحد عايز واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة يروا نفس هذا الخبر حتى اقبله منك ابدا انما اختلفوا في الاحكام الشرعية احكام شرعية حلال وحرام اختلفوا كثيرا كثيرا ابو هريرة رضي الله عنه اختلف ابن عباس في الوضوء مما مس في النار ابن ابو هريرة كان يروي الحديث الصحيح الذي نسخ فيما بعد توضأ مما مس في النار تشرب شاي تتوضا، تاكل اي اكل ما تاكل نار تتوضا. ده كان في الاول، وعلى المسجد بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه جمعه مسجد مع ابي هريره، وهذا الحديث في سنن الترمذي. فسمع ابا هريره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار. فقال يا ابا هريره: اتوضا من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ هل هناك اللحم ليه؟ هذا حلال يا ابا هريره. يا ابا هريره: افلا نتوضا من الحميم؟ ترى ان احنا طيب، اسخن الميه واغتسل، ارجع ثاني اغتسل على الغسل، لقيت هيجي تسخين الميه، اتوضا ميه سخنه، ارجع اتوضا ميه ساقعه ثاني، لان الميه السخنه ما تنفعش لانها مسخه النار. يا ابا هريره: افلا نتوضا من الحميم؟ فما كان ابي هريره الا ان قبض حصى من اكفه وقال: اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار. يا ابن اخي، اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. هو ذا الادب. اختلفوا هم مساله فقهيه، اختلفوا فيها عده المتوفى عنها زوجها، اختلفوا فيها اللي هو سنه الاستئذان، الطاعون، قضاء الوتر بعد الفجر، عشرات الاحكام الفقهيه اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا خاصة في خبر فيه صفه لله تبارك وتعالى؟ ابدا، لا يمكن تجد هذا. ايه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم سلموا بذلك. هنا قالوا كما قال المبتدعه من المعتزله والاشاعره واشباههم ان خبر الواحد لا يحتج به العقيده. اصل من اصول المبتدعه التي يعني ردوا بها دلالات النصوص الواضحه. ليه يا جماعه؟ لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك: هذا الواحد معصوم؟ لا. يمكن ان يخطئ؟ نعم. ما هو الدليل على انه لم يخطئ في هذا الخبر؟ طالما انه ليس بمعصوم، طالما انه من الجائز ان يخطئ، فمن الممكن ان يخطئ في نقل صفه لله. طالما انه من الممكن ان يخطئ، فانا لا اعبد الله بخبر من يمكن ان يدخل الخطا في كلامه. يبقى علشان نقبل هذا الكلام لابد يرويه عدد يستحيل توافقهم على الكذب او الخطا. هو ده كلام قاعد عملوه. ليه؟ يقول لك ان هذا لما تجيب له اي صفه تابع لهذه القاعده يقول لك هذا مخالف للعقل. عقل من؟ لعقلك انت ام لعقل زيد ام لعقل عمرو؟ طيب عقلك افضل مني؟ لماذا؟ اختلفنا. اذا نريد عقلا ثالثا يحكم بيننا. لو جاء رجل اقول له عقله افضل مني انا لا ارضاه. لو جئته انا برجل يقول عقله افضل مني انا لا ارضاه. اذا لا بد من عقل معصوم، وليس هو الا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى رجعنا للنفس، رجعنا مره اخرى للنفس، لان الحسن الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معه لا بد ان يكون واحدا هو محل ثقه مني ومنه، وهذا لا يكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجعنا ادراجنا الى النفس مره اخرى. الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال: انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله. دعا عقيده ولا احكام شرعيه؟ هذه عقيده. طيب ذهب معاذ بن جبل وحده، ثم ارسل ابا موسى الاشعري، قالوا اثنين اثنين بالتواتر عندهم ولا عندنا. التواتر عدد
يستحيل ان الله عز وجل بعضهم يجعل عشره وانت صالح،
لكن اثنان معهم في ثلاثه. فان اهل اليمن كفروا. قالوا المعاد لا، أنا أنت تقول ده من ساعه يبقى كفره ولا لا؟ طيب كيف تكفرهم بخبر واحد؟ هم اولى ان يعذروا طالما الواحد ممكن يخطئ، ممكن يجوز عليه النسيان، كيف تكفره بخبر من لا تقوم الحجه بخبره؟ ان واحد تناقضوا وهم لا يستطيعون دفع ذلك الا بالمكابره والبهتان. الرسول عليه الصلاه والسلام اقام الدين كله في اليمن بمعاذ وبموسى بن حارثة، واتفق المسلمون لا خلاف بينهم ان حاكم المسلمين لو ارسل رسوله الى بلد ما وعرض عليهم الاسلام فرفضوه ورفضوا دفع الجزيه ان هو يدخل عليهم، لو انهم رفضوه وكفروا به لكانوا كفرا وهذا واحد، لكن وضعوا هذا الخط ليصدوا عن انفسهم جيوش ادله اهل السنه والجماعه، وصاروا يقيمون شبه عقليه تنطلق على من ليس من اهل العلم، شيء لا تصدقونه من هوله لما تقرأوا كتب الشرع. هذا كله بسبب البدعه، البدعه اخطر ما يكون. لذلك يجب علينا ان نهجر اهل البدع مع اطار المصالح والمفاسد، يجب علينا ان نهينهم لا نعظمهم ولا نكفرهم ولا نثني عليهم في اطار المصالح والمفاسد. والمصالح والمفاسد تحتاج الى وقفه طويله، لكن ليس هذا وقته، لان بعض الناس ممكن يدخل من باب اطار المصالح والمفاسد ويهدم الحكم بالكامل. الحل، نحن نشبه الاسلام نصا ونشبه تطبيق المسلمين بمثلث حاج الزوج. تصوروا معي هذا المثلث نقطة وبعدين تشد ضلعين من هذه النقطة، النقطة التي وضعتها برأس القلم على رأس هذا المثلث ذات زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة لا أبعاد فيها، فإن كان فيها أبعاد فهي قليلة صغيرة جدا. خلاف الشيء الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف سهل لا ينتهي، ابدأ انزل في التشعير فإن كان تتسع بين الضلعين تحت رأس المثلث مباشرة الذين لم يذوقوا طعم الرجوع الى هذه القرون الفاضله بفتواهم هذه يباعدون ما بين المسلمين وما بين النص الشرعي. لذلك اذا اردت ان ترجع اصعد الى فوق، عليك بالعلو، كلما صعدت الى فوق كلما كان الفارق اقل. لذلك ايها الاخوه، البدعه من أفضل ما يكون على هذا الدين لعول هجم، صاحب البدعة أولى بالهجر من صاحب المعصية، صاحب المعصية لعله يرحم، صاحب البدعة كله هذه بدعة وتلطف في عرض الحق، فإذا ما ظهر لك أن هذا الرجل سادر في غيه لا يريد أن يرجع إلى الحق حينئذ يجب عليك ان تهجره. فختاما ايها الاخوه، والكلام طويل طويل الدين في مساله البدعه، لكن هذه رؤوس اقلام وانا انصح بمطالعه كتاب الاعتصام للامام الشاطبي. احفظوا كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام لو انكم درستموه هذا الكتاب اولى ان يدرس في المساجد وان يبسط، لانه عبارات الامام الشاطبي احيانا تكون مغلقه لان عبارات قويه. هذا الكتاب يحتاج الى تبسيط والى حسن عرض على المسلمين، ان المسلمين لو فقهوا كتاب الاعتصام سيعرفون حد البدعه بالذات البدعه الباطنه، ويعرفوا حد المبتدعه فيقفون لهم بالمرصاد. نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من البدع، والى ان يقبضنا غير مفرطين على نهج ما كان عليه الصحابه والتابعون. اقول قولي هذا واستغفر